إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله ما زال حديثنا موصولا مع الأدلة التي يستمد منها الأحكام الشرعية كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وعددها في أربعة أدلة القرآن الكريم السنة المطهرة الإجماع القياس الصحيح فتكلمنا عن المصدر الأول للتشريع القرآن الكريم ثم بدأنا الوقوف أمام المصدر الثاني أمام السنة المطهرة فعرفنا السنة المطهرة عند الأصوليين وكذلك عند المحدثين فعند الأصوليين تعرف السنة بأنها أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه من قول أو فعل أو تقرير هذا عند علماء الأصول أما عند المحدثين أي عند علماء الحديث فالسنة تعرف بأنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية بدأنا الوقوف أمام تعريف الأصوليين للسنة فتكلمنا عن النوع الأول من أنواع السنة عن السنة القولية ثم تكلمنا عن النوع الثاني من أنواع السنة عن السنة الفعلية وبينا أقسامها من فعل وترك ومن فعل جبلي وفعل تشريعي وترك جبلي وترك تشريعي وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على النوع الثالث من أنواع السنة وهو السنة التقريرية ما المقصود بالسنة التقريرية؟ المقصود أن يتكلم الصحابة بكلام أو يفعل بعضهم فعلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقره النبي الإقرار أي الموافقة، يوافق على قوله أو على فعله، أو يتكلم صحابي أو يفعل فعله، ثم يعلم به النبي فيقر، إما بالسكوت وإما بالابتسامة وإما بالقول، وتسمى السنة التقريرية. السنة إيه؟ التقريرية. وهذا هو النوع الثالث من أنواع السنة، تقريرات النبي محمد. وبالمثال يتضح المقال. نضرب أمثلة علشان نتعرف يعني إيه سنة تقريرية. من هذا النوع كلنا يحفظ الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حق. واضح حظنا؟ هذا الحديث الذي قاله في الأصل هو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وله قصة. قصته أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذهب يوما إلى أخيه أبي الدرداء الصحابي الجليل، فرأى أم الدرداء مبتذلة يعني تلبس ثيابا بالية، وكان هذا الكلام قبل فرضية الحجاب، فلما رآها كذلك قال: يا أم الدرداء ما لي أراك مبتذلة؟ قالت: سل أخاك إنه ليس له في الدنيا صوام بالنهار قوام بالليل. الله، يعني أبو الدرداء كل يوم صيام وطول الليل قيام، يبقى لمن تلبس أم الدرداء؟ فطبعا دي نوع من أنواع الشكوى، فالأهل لهم حقوق لابد أن يؤديها المرء. فسلمان انتظر أخاه، فلما عاد وجده صائما، فقال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. الكلام ده وصل للنبي، قال النبي: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. يعني النبي وافق على ما قاله سلمان، يبقى دي اسمها سنة إيه؟ تقريرية. يعني النبي أقر سلمان على ما قال، هذا هو الحق، إن لربك عليك حق، حق العبودية. والعبودية في الإسلام لها منهج، منهج الاعتدال، فأنت لن تستطيع أن تحقق عبادة إلا خلف نبيك محمد. شوف النبي كان بيعبد، كيف كان يعبد الله؟ ولذلك ذكرنا حديث الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه في قصة النفر الذين انتقلوا إلى بيوت أزواج النبي، أو ذهبوا ليعلموا عبادة النبي ولا إيه، فلما علموها كأنهم تقلوها، يعني عدوها قليل، فقالوا: وأين نحن من رسول الله؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الظهر لأفطر، أنا هصوم على طول مش أفطر أبدا. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لأرقد، أنا مش هنام الليل خالص، قيام الليل على طول. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج، أنا مش هتزوج. ليه يا سيدي؟ لا، الزواج هيعطله عن العبادة، هو اعتقد كده، هو مش عايز أي شواغل تشغله عن العبودية. واضح كده؟ طب لما النبي عرف قال لهم ايه؟ قال اني اعلمكم بالله واتقاكم له، ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى انت عشان تعبد لازم تعبد خلف مين؟ خلف محمد. قال لك صلوا كما رايتموني اصلي، ما ينفعش تالف انت صلاه دي، لازم تصلي كما صلى محمد بن عبد الله. في الحج خذوا عني مناسككم، ما ينفعش تأدي انت مناسك على هواك، لازم تفعل ما فعله النبي محمد. واضح؟ ففي امر العباده جاء الاسلام بالتوسط والاعتدال. واضح؟ فلما يقول لك ان لربك عليك حقا يعني باعتدال لحق العبوديه. طيب، وعايز يفهمك كمان النقله الايمانيه المهمه جدا، ولأهلك عليك حقا، يعني حتى معاملتك للأهل عبادة لله عز وجل. لما تحسن معاملة الأهل فدي عبودية، ولنفسك عليك حقا كمان، نفسك لازم ترعاها، محتاجة راحة، وإلا هتعجز عن العبادة فيما بعد. يعني قيل إن عبد الله بن عمرو بن العاص لما تزوج في ليلة بنائه قام الليل بما يقرب ب16 جزء من القرآن، ليلة البناء يعني، طبعا ده صعب قوي. وقال له النبي هذا الحديث أيضا، يعني برضه الأهل لهم حق. يعني النهاردة تقول لك ليه النهاردة؟ حاجة غريبة جدا، ليلة البناء، ليلة الزواج، يا أخي الله يرضى عليك، دي برضه عبادة. فاهم يا أحمد؟ عشان بعض الإخوة للأسف يعني في بداية الالتزام بيضيعوا كل حاجة جميلة، هو مفكر بقى خلاص التزم رايح جايب كتب العلم، لا مهتم بزوجة ولا أولاد ولا ببيت ولا بنفس. نقول لا يا ابني مش فاضي التزام الله يهديك، يعني خلاص جيت حضرت مجلس العلم الحمد لله، ارجع بقى في زوجة في البيت خلي بالك منه، في أولاد عندك شيء مراجعة، طب نص ساعة كده بس برضه بعد ما نديهم حقهم. واضح؟ مش تعمل لي بقى الورع بيخر منك بقى وتعمل لي شيخ الإسلام، لا الله يصلح حالك. ما احنا يعني هل زوجاتنا زي، خلي بالك، أنا أفكر نفسه لما بيسمع عن شيخ الإسلام وابن القيم والعلماء الكبار بس فكر نفسه زيهم، نقول لك لا يا ابن الله يرضى عليك خلي بالك افهم. فبرضه في حقوق لازم تراعيها، لازم ايه؟ تراعيها. يبقى دي اسمها سنة تقريرية، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. كلام ده قاله سلمان، وصل للنبي فالنبي قال ايه؟ صدق سلمان. يبقى أقر ايه؟ سلمان، يعني كلامك صواب. ويعتبر بقى هنا الحجة بقى في قول سلمان ولا في إقرار النبي؟ في إقرار النبي مش في قول سلمان. واضح كده؟ يبقى الحجة قلنا سنة تقريرية لأن النبي أقره. طب إذا لم يقرها النبي ما تبقاش سنة، ما نعملش به. واضح؟ أضرب لك مثال آخر، حديث عند البخاري، حديث رجل يدعى أبا إسرائيل صحابي يعني. النبي على المنبر يوما فرأى هذا الرجل قائما في أشعة الشمس، الظل موجود وده واقف فين؟ في الشمس، ولا يريد الجلوس وساكت ما بيتكلمش. طبعا النبي بيسأل عن أصحابه، قال النبي ما بال الرجل، ماله ده بيعمل كده ليه؟ قالوا إنه أبو إسرائيل عزم أو نذر أن يقف لا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم يومه. الرجل ده عزم على بعض الأمور كده، أول أمر إيه؟ هيفضل واقف في الشمس كده على طول، طول النهار، ما يقعدش، مع إن الظل جنبه، إنه يستظل يعطي الظل، لا، مش هعمل. ثانيًا، مش هتكلم النهارده خالص، هقفل الفم. ثالثًا، هصوم اليوم ده. ماذا قال النبي؟ خلي بالك بقى. قال مروه أن يجلس ويستظل، أدي واحد. يتكلم ولا يصمت، الاثنين، يتم صومه. الله، يبقى هنا خلي بالك، هنا في سنة تقريرية وفي خطأ صوبناه. يعني الرجل ده عمل عايز يقف في الشمس، لا ما نقرقش على كده، ده خطأ. إن الله غني أن تعذب نفسك من أجل، لا اجلس، ما نقرقش على الخطأ. يعني هو عمل فعل قدام النبي اهو، أقر النبي هنا؟ لا، يبقى يلغي ده، مش هتكلم. لا اتكلم. ليه أتكلم؟ لأنك مسلم صاحب منهج. والقرآن يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر والنهي محتاج لإيه؟ لكلام، فينفعش تسكت. ثم إن ليك مثلا أهل أو كذا، ما ينفعش تقعد معاهم ساكت، يعني العامل ده اللي هيتمسك ولا يتلعب بيه، ما ينفعش. هنعمل بيك إيه؟ سكتم بكتم كده؟ ما ينفعش، لا اتكلم، لازم تتكلم. طب والثالثة؟ الصيام نافلة، صوم، ده نقرك عليه لأنه عمل صالح، نقرك على ده. يبقى أقروا على الصيام ولم يقروا على إيه؟ الوقوف بأشعة الشمس والصمت. فدي برضو اسمها إيه؟ التقرير. يبقى أقروا على الصيام النافلة. فالحجة في إقرار النبي لا في فعل الرجل. إيه كمان؟ من السنن التقريرية، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، استوقفه النبي وقال يا معاذ بما تقضي؟ كدلوقتي أنا بعثك عشان تعلم الناس الإسلام وتحكم بينهم بالإسلام، هتحكم بإيه؟ لو جات لك مشكلة أو خصومة هتحكم بإيه؟ قال أقضي بكتاب الله، القرآن. قال له النبي فإن لم تجد في القرآن، ماشي كده، إن لم تجد في القرآن، وجماعة المدخنين يقول لك الدخان مش موجود في القرآن، صح كده؟ انت بتقول حرام ليه؟ هو موجود في القرآن؟ فيجي يتحجج لك بكده، نقول له أيوة موجود في القرآن. الدخان موجود في القرآن ولا لا؟ موجود في القرآن. فين يا عم الشيخ؟ ما هو انت تدرس اصول بقى، خليك فاهم القضيه بقى. مش انا عندي الاصول معناها ايه؟ قواعد كليه يستنبط من خلالها الاحكام الفرعيه على الجزئيات المستحدثه. فالقران بيديني قواعد كليه، ويبدا الفقهاء يستنبطوا من الكليات دي ايه؟ احكام على الامور المستحدثه اللي بتستجد في حياه الامه. يعني الدخان ما كانش معروف على عهد النبي، صح كده؟ طيب، لكن ظهر في عهدنا احنا. فيجي العلماء عايزين امر مستحدث يشوفوا له حكم، في عندنا حاجه اسمها القياس. فيجي يقول لك القران يقول في القاعده الكليه اللي جايه دي، الايه رقم 157 في سوره الاعراف تتكلم عن صفه محمد بن عبد الله نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن صفته ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دي اسمها قاعدة كلية، إن الطيب حلال والخبيث حرام، وصلت كده؟ يبقى الطيبات حكمها إيه؟ حلال. تيجي مثلا تفاحة، حكمها إيه التفاحة؟ طيبة، يبقى حلال ولا حرام؟ حلال. موزة، الموز، من عندي الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، تيجي تقول لي الموز حرام؟ حرمت عليه أساس. الموز مش حرام، الموز من الطيبات، والموز من المباحات، والموز حلال، ماشي كده؟ لأن الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، والأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص، وصل كده؟ طيب، نيجي نقول لك الدخان بقى، ده أمر مستحدث، صح كده؟ طب عايزين نرد القاعدة كلية، هنحط الدخان ده تحت الطيبات ولا تحت الخبائث؟ ها؟ خبائث؟ متأكد ولا طيبات؟ ده في ناس بيقول لك طيبات، تخيل الانتكاس في فطرهم وعفى نفوسهم، يقول لك لا دي طيبات، مين قال لك انها خبائث؟
ده عم الشيخ دماغ بلا كيف عايز السيف والله العظيم. واذكر ان اخ كان يعني لم بس الحمد لله ربنا من عليه تاب، كان الاول حشاش، كان يقول لك انا لما كنت بحشش كنت احسن ركعتين بصليهم لما اخد سيجاره حشيش. شفت شفت ابنك شفت الشيطان بينزل ايه، بس الحمد لله اخ طيب وربنا من عليه يعني. يقول لك ده انا كنت اصلي ركعتين ايه، طبعا عامل دماغ حاجة غريبة جدا. فهو عنده انها طيب، ان هو الفطرة عنده ايه منكسة. ما هو الان الزنا عند الكثيرين في الغرب حكمه ايه، عندهم مباح، امر جميل جدا، ده متعة شخصية وحرية شخصية. تيجي انت تقول لي الزنا حرام، وصلت كده؟ ما برضو الدخان عند الجماعة دول يقول لك ده مش من خبائث، ده من الطيب. يقول له ما الناس دعوا بيك انت، لان انت فطرتك منكاسة. احنا بنسأل اصحاب الفطر ايه السليم، مش بسألك انت يا مدمن، ماشي كده؟ احنا بنسأل اصحاب الفطر السليم. نيجي نقول له تعالى يا اللي فطرتك انت نقية وسليمة، الدخان ده طيب ولا خبيث؟ يقول لك يا عم الشيخ ده لما بشم ريحته عايز ارجع للبطن. ده احنا لما بنسأل الاطباء المتخصصين في علاج الادواء يقول لك ان اقل الامراض سرطان الدم الناتج عن التجارة دي، في النيكوتين وبينقع في الخمر 3 شهور في مادة اسمها الروم كما قال المتخصصون، لو وضعت منها قطرة على كوب ماء لأذهبت العقل. ما هو التبغ ده عشان يتحط كده في التجارة يبقى مستقيم كده ويتلف، لازم يتنيع فين؟ في الخمر 3 شهور على الأقل قبل ما يروح المصانع عشان يصنع. سبحان الله. فيجي الطب يقول لك لا ده خبيث. ليه خبيث؟ بيسبب امراض كذا وامراض كذا وامراض كذا. وانظر الى رئه المدخن ورئه غير المدخن تعرف الفرق جيدا، ماشي كده؟ يا دي خبيث، ده راي الطب. طيب راي الاجتماع كذلك، يفسد ولا يصلح، بيضيع المال ويضيع الصحه عند الطب وبيضيع قوت الاهل. هتقول لا ده انا عندي كتير ما ياثرش عليا علبه الدخان ولا خرطوش الدخان كمان. يا عم الشيخ لا لا لا، اذا كان على المال مش دعوه، المال عندنا كتير قوي. يقول لك طب عندك كتير قوي، لو عندك كتير قوي وبتنفق المال فيما لا فائده فيه فانت حكمك الاسراف. والله تعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. يعني ربك ما بيحبكش لإسرافك. لا 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 الحمد لله ما عنديش مال كتير ولا حاجة، ده أنا حالي ملطش وبتجيبها آية. يبقى اللي ما عندوش وبينفق في الباطل اسمه مبذر. فالمبذر اسمه إيه؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يبقى أنت أخو للشيطان. يعني أنت لو جبتها من كل المناحي هنيجي نحطها فين؟ ده لو في اشد من الخباثه نحطها فيه. يبقى حكمها ايه؟ ها؟ حرام. وده اللي افتى به العلماء الثقات المجتهدون اللي هم حق الاجتهاد. سبحان الله. فيجي البعض يقول لك لا 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 الفتى ما تعجبناش، ما البعض المكروه. ده بقى يا جماعه اللي بنسميه صاحب الهوى. صاحب ايه؟ الهوى. طب يا سيدي كان احد الدعاء يقول لك هنسميها مكروه، ما تزعلش خالص. وقال للمدخن ده انت علبه الدخان فيها كام سيجاره؟ قال له 20 سيجاره. ده بلدنا هنا 17. انا سالت المدخنين قال لي هنا 17 سيجاره بس. بس بيزودوا عندنا في بلادنا 3 سيجارات جدعانه. قال له يا سيدي ماشي 20 سيجارة وانت قلت انها مكروهة. قال له ايوه. قال له طب بالله عليك بتشرب في اليوم كم سيجارة؟ قال له علبة او علبتين. قال له علبتين. قال له يعني 40 سيجارة. قال له ايوه. قال له يعني 40 مكروه، يعني في يوم واحد بتعمل 40 مكروه؟ ال 40 دول ما يطلعوش حرام واحد؟ ده بيدعبه طبعا، يعني هو بيكلمه على عقله. فنقول لك ان في حاجه اسمها القواعد الكليه. لما تجيش تعترض بقى تقول الله الشيخ النهارده اتكلم عن كره القدم حرم منين ده؟ حتى هيحرم كره القدم؟ طيب استنى بقى شوف صاحب الهوى، ما هم بيلعبوا كره قدم في المسجد، لان هو ما عندوش تمييز، التمييز عنده منعدم، ما بيعرفش يفرق بين تربيه شباب وتقويه اجسام مع ضوابط الشرع وعدم كشف العورات ودون مقامرات وترويح عن النفس وتربيه للجيل، وبين من وقعوا في الحرام مش عارف يفرق المسكين، فهو صاحب هوى فيخلط ايه الامور. نقول لا حاسب استنى بس، هنا في المسجد بنجيب شبابنا زي ما انتم شايفين ليل ونهار علم شرعي ودروس ومحاضرات وشغل وحطه، لازم نقول لك حاجه تعالى عايزين الاجسام دي ضبيها شويه، العب لك في الاسبوع ساعتين رياضه، مره يجري شويه ومره يلعب تسخينه كده، وكله لابس الزي الشرعي مفيش عورات، صح كده؟ فاحنا بنربي اجسام، ده ايه علاقته باللي احنا بنقوله على كره القدم الموجوده الان؟ انا عايزك تكون طالب حق فتميز بين الامور. النبي قال المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خلق. العلماء قالوا قوي في كل شيء، في البدن، في العقل، في العلم، في كل شيء، فاحنا عمالين نغذي غذاء الروح بالعلم الشرعي. طب والبدن له حق علينا عايزين نربيه كمان؟ لحسن كل شباب عندهم كروش دلوقتي، بينا بنعاني من الكروش يا جماعه، تلاقي كل واحد بطنه قد كده، حاجه غريبه جدا، فلازم نجاديهم شويه، خليهم ينزلوا الواد من القعده مش عامل ازاي، بص كده الواد ما بيش ما بيتحركش، في البيت قاعد، في المسجد قاعد، في دروس العلم قاعد، لازم نحرك اهو، بصوا كده ما بيقدروش يتكلموا، ساعات بياكلوا ومش قادرين يتكلموا، دول لو فضلوا كده هيروحوا ايه بعد كده؟ مش هنلاقيها، هنكلمهم ازاي دول؟ فلازم نجريهم شويه، اجروا ماشي كده عشان البدن له حق عليك، فيجري شويه سخن، يعرق شويه، ينزل شويه شحوم، فده ايه علاقته اللي هنتكلم عليه كره القدم اياها؟ فيروح خالط لك الورق، طب ما هو تعالى شوف الموضوع بيلعبوا كوره، ده ملوش غير انك تضحك وبس. ما صدق علي بن ابي طالب قال سبحان الله، قال لكل داء دواء الا الحمقى اعيت من يداويه. اه والله حقيقه يعني، فعشان كده النوعيات دي تعمل معاها ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودبله كده على ايديه وخلاص، لان الاوراق عنده مختلطه، مش فاهم، مش فاهم بين شيء وشيء. نقول له تعالى بس كده الله يرضى عليك، نحن لا نحرم الا بادله، واضح؟ لما نيجي نشوف مثلا قضيه كره القدم الان، انا عايزك بس الله يرضى عليك كده لما اي قضيه تعرض عليك عايزك تفتح لها قلبك، تعالوا نشوف اصل كره القدم جايه منين والالعاب الاولمبيات دي جايه منين، عشان تكونوا معايا في الصوره يا جماعه، تكونوا لابسين لامسين ما يراد بهذه الامه المسلمه. اسمها الاولمبياد صح؟ مش اسمها الاولمبياد؟ ومين قال كره القدم؟ في القرن السابع من الميلاد، عايز اقول لك بقى الاصول جت منين عشان تبقى معايا في الصوره وفاهم. في القرن السابع من الميلاد في اليونان، في اليونان، في اليونان فيها مدينه اسمها اولمبيا، اسمها ايه؟ عايز اسمع اولمبيا، واللعبة اسمها ايه دلوقتي؟ الاولمبيات. فكان عندهم ان اولمبيا دي مدينة مقدسة. ثاني، اولمبيا مدينة ايه؟ مقدسة. طب احنا كمسلمين اي المدن عندنا مقدسة؟ مكة، المدينة، بيت المقدس، صح كده؟ مش دي المدن المقدسة عندي في الاسلام؟ اولمبيا عندنا مقدسة؟ طيب، فقالوا إن المدينة دي مقدسة، وبدأوا ينشئوا هذه الألعاب، بدأت بالمصارعة. ليه يا جماعة؟ قالوا علشان ندخل الفرح والسرور على أرواح الأموات. خلي ما يكون كده يفرحوا ولعلع، نعمل لهم هيصة ولعب ودربكة عشان الميتين ايه يفرحوا. انتوا بتناموا ولا ايه؟ فده كان الاصل. يعني الاصل يقوم على عقائد ايه باطلة. طب انا عايز اسألك سؤال كده وخليك معايا بالله، انت طالب علمي طبعا. كان لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يجي له واحد يريد ان يذبح، عنده نذر يذبح لله، فبيسأل النبي أريد أن أذبح بمكان كذا، هو بلده مات فيها مكان بيذبح فيه وبينذر لله، فالنبي يسأله هل كان بهذا المكان صنم يعبد من دون الله؟ إن قال نعم يقول لا يجوز لك أن تذبح هناك. ليه؟ لأنه كان في صنم بيعبد من دون الله. خلي بالك أوي. طب ما فيش، يقول له اذبح ولا حرج. الله. طيب وأمرنا بمخالفة غيرنا في العقائد الفاسدة، إذا كانت هذه الألعاب تقوم بأصل على معتقد فاسد، هل يجوز لنا كمسلمين المشاركة فيها؟ الإجابة لا. احفظ بقى معايا، بنتكلم في أمور شرعية ماشي، ما بنتكلمش عن هوى وعواطف. ارمي العاطفة على جنب شوية الله يكرمك. يبقى أصل الألعاب جاي على عقائد فاسدة، وإحنا نحن أمرنا بمخالفة غيرنا خاصة في العقائد الفاسدة. أدي واحد. اثنين، كل ما يحيط بهذه اللعبة بقى كرة القدم. انتوا عارفين ان اعداء الاسلام اخترعوا هذه اللعبة لتكون عوضا عن فريضة الجهاد في سبيل الله، انت عارف كده ولا لا؟ طب يعرف بقى. ولذلك معظم مصطلحاتها هي المصطلحات الجهادية، احرز هدفنا. انت بتصوب في الجهاد على الهدف، وفريق فريقين قصاد بعض، هو ده الجيشين، في المقدمة وفي الوسط وفي المؤخرة. معايا كده ولا لا؟ هو نفس تقسيم الجهاد، نفس التقسيم علشان يخرجوا الأمة من البطولات الحقيقية في ساحات الوغى إلى البطولات الزائفة، فنرضى بالدنية. يبقى أعداء الإسلام بيخططوا للقضاء على المسلمين وشغلين احنا بإيه؟ بكرة قدم. بكرة إيه؟ يعني انت عارف الفتنة التي قامت بين مصر والجزائر؟ وراها مين؟ وراها أعداء الإسلام والله. جريدة اسمها الشروق معروفة انتمائها، راحت عاملة كذبا وزورا، جابت جثث 8 من الأموات، ولا في جثث ولا في أموات، فأشعلت النار بين البلدين، وده كان مخطط. والدليل شوفوا الإعلان في البلدين، إعلام يا جماعة مش مسلم، الإعلام في هذه البلاد ليس إعلاما شرعيا بل هو إعلام موجه. فبدأ الطعن والسب والتجريح والشتائم، ويجيب لك على شاشات الإعلام ما يندى له الجبين، والشعوب تنساق بسبب إيه؟ لعب. في الآخر علشان لعب. وذلك أعجبني أحد مشايخنا، وذكرت لكم هذا من قبل لكن بنعيد عشان احنا بننسى يا جماعة، بننسى مشكلتنا بننسى. صعد المنبر في يوم جمعة أثناء المطاحن اللي كانت موجودة دي، وقال تقدمت جيوش المسلمين إلى القاهرة في معركة فتاكة قاتلة، جاءوا عبر الصحاري والوديان من بلاد الجزائر إلى القاهرة، كانت المعركة، وعلى أرض القاهرة كانت المعركة، ولم ينتصر فيها أحد الجيشين، فأعد الجيش الذي ضاع منه النصر على في معركة القاهرة العدة للمعركة الفاصلة على أرض الخرطوم. وشحذت الجيوش لاسترداد بيت المقدس، وهناك على أرض الخرطوم ضاع منا كل أمل لاسترداد الأقصى. واحد قاعد نايم في الخطبة هنا في ألمانيا، قول له عم الشيخ الحروب دي احنا مش عارفين فين المعركة دي، عم الشيخ في مصر دي معركة، مفكر معركة بداد جيوش قايمة عشان هذا اللي بيخطط للمسلمين يا جماعة، هذا اللي بيرد هذه الأمة، شغلونا كرة قدم بلعبة وهم. انظر إلى أرض غزة ولا تعليق، احنا بنلعب هناك وبنضرب بعض هناك وهم فين؟ بيبيدوا غزة، بيكونوا مستوطنات، بيخططوا 100 سنة قدام، واحنا مشغولين فين؟ باللعب. وبص على اللعيبة، انظر على اللعيبة كده شكلهم ايه؟ شكلهم مسلمين؟ لعبتنا. دول أحفاد المجاهدين، أحفاد المليون شهيد، هم دول اللي عامل شعره أصفر واللي داهن نفسه أحمر، هم دول، هو ده الجيل اللي احنا بنبكي عليه. واختزلنا قيمنا في قدم، في لعبة قدم. وكما أقول دائما يكفي من ينظر أنه يتابع القدم، بيبص على الرجول، رجل لاعب، رجل قدم. أضف إلى ذلك ما يحيط بها من فتن وبلايا عريضة جدا جدا جدا، فلازم يا جماعة ننتبه، لأن الأمة الآن في حاجة إلى يقظة، لازم نصحى، لازم نصحى لما يراد بنا. مش عايزين نكرر مقولة من قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، وده نفس اللعبة اللي بتلعب في كل وقت وحين، في أماكن كده بيكون فيها الخوف منها جاي منها، ممكن يكون فيها صحوة. طب نعمل ايه؟ نبعد الدول القريبة عنها. في علاقات حلوة بين مصر والجزائر؟ لا، نقطعها. بإيه؟ إزاي؟ مش هينفع. ده بلدين لهم عراق ولهم أصول ولهم تاريخ وفي ود وفي محبة. لا هنقضي عليه إزاي؟ مش هنحارب؟ لا مش حرب. كرة، الكرة هتفعل الأفاعيل ونقصف ده. مين تاني؟ وهكذا يبعدون عن بعض. فلما نبعد عن بعض ايه اللي هيحصل؟ هيبقى سهل جدا ان تؤكل كل دويلة لوحدها، ويفرض عليها الوصيات والحمايات وخلاص. ودي القضية الخطيرة جدا التي يجب ان يعيها المسلمون. فهذه يا جماعة كرة القدم، وهذه اصول كرة القدم، كذلك تجعلك تضع يدك في يد من قتلوا الأطفال على أرض فلسطين وعلى أرض أفغانستان وعلى أرض الشيشان. كورة يسموها حمامة السلام، يبقى الناس بتموت وانت بتلعب كورة مع من يقتلون أبناءنا ونساءنا وشيوخنا، بنلعب معاهم وبنحضنهم وبنبدل الفانيلات معاهم، وبنبدل ايه؟ الفانيلات، التيشيرتات معاهم، ونحضن بعض. انتبه ونعادي اخواننا الموحدين. يا الله، ادي يا جماعه كره القدم اللي بنتكلم، بنقول يأثم من يشاهدها، ويأثم من ينفق مال لتشجيعها. نعم يأثم. فما تخلطش الأمور بين تربية شباب وبين أمور قاطعة مش محتاجة خالص. واضح يا ولدي؟ إذن عندنا قواعد كلية، فأي أمر مستحدث بنرده لإيه؟ للأصل، بنرده للأصل الكلي عندنا في القرآن والسنة. فشوف معاذ بن جبل أقضي بكتاب الله. قال النبي إن لم تجد في كتاب الله، يعني لم تجد نصا صريحا في المسألة دي تعمل إيه؟ قال فبسنة رسول الله، ألجأ للسنة. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، يعني لم تجد في السنة نصا صريحا في هذه المسألة المستحدثة، تعمل إيه؟ قال أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أقصر، يعني هجتهد وفق القرآن والسنة، هجيب الكليات في القرآن والسنة وقيس عليها الأمور الجديدة. وصلت؟ عشان أجيب الحكم من الكتاب ومنين؟ ومن السنة. فهنا ضرب النبي على صدر معاذ بن جبل وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي اسمها سنة تقريرية، إنك إذا لم تجد نصا صريحا في القرآن على أمر مستحدث ولم تجد نصا صريحا في السنة على أمر مستحدث تعمل إيه؟ تلجأ للقياس، الاجتهاد والقياس، تجيب المسألة الجديدة دي وتشوف الكليات في القرآن والسنة وتقيس المتشابه بالمتشابه والنظير بالنظير وتبني الأحكام الشرعية. ودي من عظمة الشريعة الإسلامية إنها تتصف بصفة المرونة. ليه؟ لأنها شريعة عالمية لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك دايما نرجع للعلماء، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح؟ يبقى تقرير يعني إيه؟ يعني أحد الصحابة يقول قولا أو يفعل فعلا فيعلمه النبي فيوافق عليه، يبقى دي سنة تقريرية. الحجة في فعل الصحابي ولا قول النبي وفعل النبي؟ في تقرير النبي بالفعل ده أو القول. وصل كده؟ يبقى الحجة عندنا في تقرير النبي له، مش في فعل الصحابي أو في قول الصحابي. كذلك في قصة الصحابي الذي كان يصلي فلما عطس أثناء الصلاة، أو قيل لما رفع من سمع الله لمن حمده، قال اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا كما ينبغي لجلالك ووجهك العظيم. بعد أن فرغ النبي من الصلاة قال من قال هذا؟ سكت. فكررها النبي من قال هذا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 32 ملكا يفتبرونها أيهم يصعد به. الله أكبر. يبقى النبي أقر على إيه؟ على القول. يبقى الحجة في قول الصحابي ولا في إقرار النبي؟ في إقرار النبي محمد. عشان ما يجيلكش الجماعة بتوع البدع يحتاجوا كده يقول لك الله، أما بعض الصحابة كان بيفعل أفعال في وجود النبي، يقول أيوة في وجود إيه؟ النبي. فأقره النبي، فالحجة في إقرار النبي. إنما أنت بقى دلوقتي يلي بتفعل أمر لم يفعله النبي في جانب العبادة، هل أقرك على ذلك النبي؟ لا، يبقى لا تفعل. يبقى دي سنة تقريرية. سنة إيه؟ يبقى فهمت يعني إيه سنة تقريرية؟ يعني أحد الصحابة يقول قولا أو يفعل فعلا في حياة النبي محمد فيقره النبي فتسمى سنة إيه؟ تقريرية. كذلك من السنن التقريرية النبي صلى الفجر أو الصبح، فبعد أن فرغ رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الصلاة الصبح مباشرة، فسأل النبي ما بال هذا يصلي؟ يعني ده وقت مش وقت صلاة، بيصلي إيه ده؟ قالوا يا رسول الله فاتته سنة الفجر. فسكت النبي وانصرف. يعني إيه؟ يعني أقره على الفعل. فدي اسمها سنة تقريرية. يعني أنت لو جيت صلاة الصبح لقيت الجماعة قائمة ما صليتش السنة، فبتصلي الجماعة بعد ما تخلص، قم فصلي إيه؟ السنة. لأن النبي أقر من فعل، أقر من فعل، دي اسمها سنة تقريرية. وإن كان في المسألة دي ورد نص قولي أن النبي قال
من فاتته سنة الصبح فليصليها إذا ارتفعت الشمس أو كما قال النبي. فقال أهل العلم ورد في هذه المسألة سنتان تقريرية وقولية، وانت عارف درجات السنة، القول يقدم على ايه؟ التقرير. من عندي قولية فعلية تقريرية بهذا الترتيب، يبقى القول يقدم على ايه؟ على التقرير. يبقى قال العلماء يبقى إذن من فاتته سنة الفجر وأدرك الجماعة الأفضل أن يصلي السنة بعد أن ترتفع الشمس بقدر رمح، يعني بعد ربع ساعة من الشروق الأفضل. طب وإن صلى بعد الصبح مباشرة يجوز ولا حرج، لأن في سنة إيه؟ تقريرية. إن عندي فيها سنتان تقريرية وقولية، إن أردت أن تفعل الأكمل يبقى عليك بالقول فبعد شروق الشمس. طيب أردت أن أصلي بعد الصبح مباشرة لا حرج، إن عندك سنة إيه؟ تقريرية. وتظهر الحاجة ليها إمتى بقى؟ زي بلادكم دي اللي انتوا عايشين فيها الغربية دي، واحد عنده العمل بدري جدا ساعة مثلا السادسة، فهو بيصلي الفجر هنا في المسجد وبعدين بيروح لعمل ومش يعرف يصلي في العمل لما تشرق الشمس، فنقول له صلي انت بعد ايه؟ الصبح مباشرة لا حرج، يعني في سنة تقريرية. طب غيرك اذا كان عنده ساعة ووقت وكده وقاعد في البيت، نقول له الافضل انت تصلي امتى؟ بعد ما تشرق الشمس بربع ساعة. واضح؟ وهكذا. يبقى دي اسمها سنة تقريرية. واضح؟ يبقى اذا السنة التقريرية مرة ثانية هي أن يفعل الصحابي فعلا أو يقول قولا في حياة النبي فيعلم النبي فيقر، يعني يقر يعني يوافق، لأن النبي كان لا يؤخر البيان عن وقته. يعني عملت حاجة غلط يقول لك إنها غلط ما يأخرهاش، عملت حاجة كويسة كويسة، ولا يجوز أن يؤخر البيان عن إيه؟ عن وقته. وده اللي بيقع فيه بقى الكثير من المسلمين الآن، يبقى شايف الخطأ ويسكت، فتأخير البيان عن الوقت يؤدي إيه؟ إفشاء الخطأ بقى ينتشر. فعشان كده بنقول دايما المسلم آمر ناهي، رأيت منكرا عليك أن تنهى عنه بأدب الإنكار وبرفق وبعلم، رأيت معروفا ادعو إليه، وهكذا، ولا تؤخر البيان عن وقت. هذا عن السنة التقريرية. إذن هذا عن مفهوم السنة عند الأصوليين. طب تعالوا بقى كمان نكمل مفهومها عند المحدثين، هم زادوا إيه؟ أو صفة خلقية أو خلقية. قلنا قول فعل تقرير ده عند الأصوليين خلاص دي السنة عندهم. طب عند المحدثين زادوا إيه؟ أو صفة خلقية أو خلقية، يعني كمان صفات النبي سنة صلى عليه. صفات الخلقية، الخلقية شوف كده خلقة محمد بن عبد الله هذه سنة. شوف السم، اللحية كانت كثة إلا لمعذور، إلا لمعذور، فلحية النبي كانت تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، وورد فيها النص أرخ اللحاء وجز الشوارب خالف المجوس أو كما قال النبي، يعني سيب لحيتك وكثر شاربك. احنا بقى للأسف في بعض المجتمعات عملنا العكس، تجد في بلادنا مثلا تجد واحد مثلا مربي شنب 4 متر وبقى في مسابقات للشنب دلوقتي والله عالمية، فعارفين كده والله العظيم تلاقي واحد ماشي شنبه برمه كده لفوق يجي مترين وماشي بيتعايق بيه سبحان الله العظيم، ويقول لك بيجيب له كريمات وشامبوهات، يعني بيصرف كل دخله على شنبه. طيب يا اخو تربيت قطه تستفيد، عمال تربي شنب، حاجه غريبه جدا. ده كويس ما بتخانقش مع حد يشدوه من القطعات له مصيبه. نقول لك لا، الشارب يتقصر، يتقصر المقصر، يعني زبط ما تلاقيش واحد مثلا شنبه بياكل معاه، تلاقي واحد كده شنبه كبير قوي، خفف كده شنبك وابعده عن الشفه كده عشان ما يخشش مع الاكل،
حتى اللي ياكل معاك ما يقربش. لو واحد بياكل بشنب حاجه غريبه ويجي يشرب تلاقي يطلع من الكوبايه تلاقي يا اخي الله يهديك بقى تعفينا معاك. لا اللي يحيى انما الشارد لا بالمقص ظبطه كده ويسويه وما تخلوش ايه ضخم كده مش نعمل زي اقول لك على شناب ويقفوا ساقرين ماشي كده. وبعض الناس لو حلق شنبه يبقى عار سبحان الله لانه سنه بقى عار عند بعض الناس في بعض البلدان. انت مريح نفسك انا عارف والله يا انس الله يبارك لك. كذلك من صفات النبي الخلقيه الجمال، فلابد ان تكون جميلا. انت مسلم البسمه، النبي كان يرى الا باسمه صلى عليه. في ناس بتضحك غصب عنها انا عارف، يقول لك يتكلم على البسمه واحد عامل كده على طول. انا عايزك تضحك من قلبك وتبتسم من قلبك. انت مسلم اظهر رحمه ربك عليك مع اخوانك، لان من صفه المسلم يا جماعه مع اخوانه رحيم. انما الشده تظهر على مين؟ على اعداء الاسلام مش على اخوانك. ها؟ على اعداء الاسلام مش مع دانيال عمال تحضنه ومع محمد واحمد نبوظ لهم. ايه ده؟ انت مش فاهم حاجه خالص. لا ده انا عايزك مع محمد واحمد تبقى مسلم معاك. ابتسم رحماء بينهم بصفه المسلمين رحماء. ومن الرحمه البسمه، تبسمك في وجه اخيك صدق. ما دي كلها صفات خلقيه في مشي النبي. كان لما يمشي كانه ينصب من مرتفع، مش يمشي كده. بعض الشباب يبقى ماشي الواحد بيستحي بصراحه، دي ماشيه دي الواد ماشي يميل يمين وشمال. هي يا ابني بطه ماشي، ما تتعدي لو تمشي يا ابني الرجال تلاقيه ماشي كده عايز يمشيه. تبقى انت بيتعبك نفسيا كمان. امشي عدل، ده المثل بيقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك. هيجي لك منين ما انت ماشي كده؟ زي ما انت تطلب لغات ديريكت، ما فيها بتاع ديريكت مش موجود، نورمال وديريكت. يقول لك لا ده كده هتجيله منين؟ ماشي عدل. وانا بقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك، ما يعرفلكش مدخل لانك انت مقفل كل مداخلك. ماشي عدل لو ها هيجيلك. اعد لك ابليس، اعد لك يشوف فين موطن الضعف عندك اهو يروح ماسك فيه. فانت ما تديلوش الفرصه دي انه يمسكك. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وبرضه فيه شياطين من الان. الذكي يغلق ابوابه، اقفل الباب، تمشي عدل يحتار عدوك ايه فيك. فاذا انا عايزك تكون معتدل في مشيك. ولقمان لما وصى ابنه وقال ايه؟ واقصد في مشيك، اقصد في مشيك، خليك معتدل. تجد بعض يقعد يتسكع في كل حته، يقعد في كل مكان، لا لا عيب 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 عيب، مش تتحرك. يقف في قارعة الطريق، سد الطريق على الناس، لا مش انت. النبي كان إذا مشى بطريق أخذ جانب اليمين، يمشي على يمين الطريق، مش في وسط الطريق. إذا أراد أن ينظر يمنة لم تكن له خائنة أعين، ولكن يلتفت كليا، مش بص يبقى ماشي كده وعينيه الناحية الثانية. هو ماشي عدل قدامه لكن عينيه جايبة لورا، عمال يخطف. انت بتبص على ايه؟ امشي عادي الله يهديك. بصرك، غض بصرك، غض بصرك لله. دي كلها صفات خلي بالك منها. طيب في بقى الصفه الخلقيه، شوف اخلاق النبي بقى، من صدق وامانه ووفاء وعدل، حياء، خشيه، خوف من الله. دي كلها يا جماعة لازم تتحلى بيها. سنن خلي بالك منها قوي، خلي بالك. كرم، نزول، ورمضان على الأبواب، ماشي. دي كلها أخلاق النبي محمد
وإنك لعلى خلق عظيم. والله تعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى ده كله من ضمن مفهوم إيه؟ السنة. من ضمن مفهوم السنة. فهمت السنة؟ يبقى السنة تاني كل ما جاء عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فهمنا كده يا جماعة يعني إيه سنة؟ أين النظارة يا بني؟ مش مشكلة. فبعد أن بين الشيخ مفهوم السنة عند الأصوليين هيبدأ بقى يتكلم عن وظائف السنة مع القرآن، ودي برضو مسألة مهمة جدا. يقول الشارح حفظه الله تعالى: والسنة باعتبار زيادتها على القرآن أو عدم زيادتها ثلاثة أنواع. يعني دي بقى اسمها وظائف السنة مع القرآن. النوع الأول سنة مؤكدة للقرآن. احفظ معايا بقى عشان تعرف منزلة السنة من القرآن. النوع الأول من السنة يسمى سنة مؤكدة للقرآن، مؤكدة للقرآن. وهذا في الأحكام التي وردت في القرآن والسنة، مثل إيه؟ وجوب الصلاة. وجوب الصلاة، القرآن قال وأقيموا الصلاة، يعني بيقول لك إن الصلاة إيه؟ واجبة. فتيجي السنة تؤكد هذا الحكم. فيجي سيدنا النبي يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. يبقى السنة هنا وظيفتها إيه؟ مؤكدة للقرآن. مؤكدة للقرآن، أي نوع من أنواع السنة، أو وظيفة أولى من وظائف السنة مع القرآن. النوع الثاني سنة مفسرة للقرآن، تفسر بقى، يجي آيات مجملة محتاجة لتوضيح، محتاجة لتفسير، محتاجة لبيان. مين اللي يبين؟ سيدنا النبي محمد في السنة. قال تعالى وأقيموا الصلاة، أو ده حكم مجمل إقامة الصلاة. طيب كيف أقيمها؟ كيف أؤديها؟ كم ركعة؟ وماذا أقرأ فيها؟ وماذا أقول فيها من أذكار؟ القرآن ما قالش الكلام ده كله، صح؟ قال لك وأقيموا الصلاة، وقال لك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لكن هل قال لك بتصلي كم ركعة؟ والجهر فين والسر فين؟ ما قالش. أما مين اللي بين ومين اللي فسر؟ النبي. صلوا على النبي. فالنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلمنا النبي أن صلاة الصبح ركعتين. علمنا النبي أن صلاة الصبح ركعتان جهريتان، ما قاليش كده القرآن. يبقى جاءت السنة تفسر القرآن، أدي واحد. وعلمنا النبي أن صلاة الظهر والعصر أربعا سرا، وعلمنا النبي أن صلاة المغرب ثلاثا، الركعتان الأوليان جهريتان والركعة الأخيرة سرا، وعلمنا النبي أن العشاء أربع ركعات، الركعتان الأوليان جهريتان والأخريان سريتان. يبقى اسمها سنة مفسرة للقرآن. الواحد يقول لك طب ليه الظهر والعصر سر والفجر والمغرب والعشاء جهر؟ أصل أنا سمعت هو بيقول لك يعني إن هم النبي كان بيصلي الظهر والعصر سرا عشان كانوا في النهار، كانوا بيخافوا من المشركين لحسن يؤذوهم، فكانوا بيصلوا في السر، والمغرب والفجر والعشاء كان بالليل، فكانوا بيصلوا جهر. كلام ده صواب؟ ليس بصحيح. بدليل، انت كده لو انسان عادي خالص تقول له طب استنى الله يكرمك، ممكن ده نتصوره في مكة، لأن في المدينة نتصوره ازاي؟ بقى للإسلام قوة ودولة. طب النبي فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، صح كده؟ وبقت مكة دار إسلام. الله، لو كان في البداية كان بيصلي سرا خوفا من المشركين، طب ما دلوقتي خلاص بقت دولة للإسلام، نصلي بقى جهرا، يبقى الكلام ده فاسد. اما ليه كان بيصلي الظهر والعصر سرا؟ نقول لك دي اسمها الحكمه التعبديه. قال صلوا كما رايتموني وصلي، خلاص هو صلى كده نصلي دايما، ما تصلوا عليه، واضح كده؟ فدي اسمها الحكمه التعبديه، لان الاحكام الشرعيه منها من اظهر الله لنا فيه الحكمه، ومنها من اخفى الله علينا فيه الحكمه، حتى تعبدنا بالتسليم له في هذا الباب. فمثلا الله أظهر بعض حكم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أهو يقول لك أدي من فوائدها والحكم الجلية في هذه الفريضة، ماشي كده. وأظهر بعض حكم الزكاة وحكم الحج وحكم كذا، لكن في أمور أخفى فيها إيه الحكم. مثلا ليه قبل الحجر الأسود؟ الحكمة إيه؟ ما فيش حكمة غير فعل النبي، يعني حكمة تعبدية، ما تقولش ليه. طب أقذف حجر وارمي الجمرات ليه؟ أطوف حوالين الكعبة، الحكمة إيه؟ الحكمة أمر الله لك وفعل النبي. يبقى الله هنا بيستخرج منك عبادة التسليم، فمش كل حاجة تسأل تقول ليه. إحنا هنبين لك بعض الحكم بعض الفرائض، لكن في أمور هنخفيها عشان نختبر فيك إيه؟ التسليم. هتسلم ولا لا؟ ما أنت مخلوق وهو خالق جل وعلا، هتسلمني ولا لا؟ قال لك طوف حوالين البيت سمعا وطاعة. أطوف ليه؟ لأن الله تعالى قال وليطوافوا بالبيت العتيق وطاف النبي محمد، وهكذا. واضح؟ دي مسألة مهمة جدا. يبقى النوع الثاني من السنة فيما يتعلق بالقرآن مفسرة للقرآن. نيجي للزكاة مثلا، قال تعالى وآتوا الزكاة، لكن هل في القرآن قال لك النصاب قد إيه والحول الهجري وإزاي تطلع الزكاة؟ ما قالش الكلام ده. طب مين اللي قال؟ سيدنا النبي قال لك في حاجة اسمها النصاب، اللي هو ما يعادل 20 مثقالا من الذهب بالنسبة للنقود يعني، فلو عندك في بيتك ما يعادل 20 مثقالا من الذهب، يعني بالجرامات حوالي 85 جراما من الذهب، شوف قيمتها كام. فلو انت عندك فائض عن حقك البرية من المال ما يعادل 85 جراما من الذهب او يزيد، ومر عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة، تخرج كام؟ 2.5%، يعني الألف عليه 25 فقط. الألف يورو مقدار الزكاة فيه في كل سنة كام؟ 25 يورو فقط، حق الله في المال. مين اللي فسر لك ده؟ النبي. الحج فريضة، القرآن ذكر بعض المناسك لكن لم يذكر المناسك كاملة. طب مين اللي علمنا المناسك؟ مين؟ النبي. يبقى السنة يعني فسرت ما أجمله القرآن. وده في رد على مين؟ على الجماعة اللي بيزعموا أنهم قرآنيون وبينكروا السنة، بينكروا إيه؟ السنة. ظهرت جماعة اليومين دول كده يقول لك إحنا قرآنيون، نقول لهم أخبرنا عنكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وظهوركم دليل صدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقد أخبرنا عنكم، وقال في الحديث الصحيح يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بالقرآن ما أحله فأحلوه وما حرمه فحرموه، قال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال النبي، يعني القرآن والسنة. فمن أنكر السنة أنكر الشرع كله. كيف تعبد ربك إلا من خلال السنة؟ فمن أنكر السنة أنكر الإسلام، أنكر الإسلام وأنكر الشريعة. إذن النوع الثاني من السنة أو من وظائف السنة أنها مفسرة للقرآن. القسم الثالث من السنة يسميه العلماء السنة الاستقلالية، وهو أن يثبت في السنة حكم لم يثبت في القرآن، يعني لم يأتي في القرآن وهذا له نظائر. مثلا ثبوت الشفعة جاءت بالسنة وليست في القرآن، كذلك قضية الحرير والذهب للرجال، أمسك النبي الحرير والذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثه، أو كما قال النبي. طب ما وردش الكلام ده واضح، فدي بتسمى السنة الاستقلالية وهي بوحي السماء، أوتيت القرآن ومثله معه، واضح. فبدي يقول لك القرآن ما قالش، يقول لك النبي قال، والله تعالى قال في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. بهذا الفهم يستقيم فهمك للنصوص الشرعية والأحكام الشرعية. يقول الشارح خذ مثلا توريث الجد، هل ذكر الجد في آيات المواريث؟ الإجابة لا طبعا، ما ذكر في آيات المواريث، فالسنة جاءت بأحكام لم يرد لها ذكر في القرآن وتسمى السنة الاستقلالية. والأدلة على حجية السنة والعمل بها أنه لا يكتفي بالقرآن بل لابد من السنة لبيان ما أجمل في القرآن. قال الله تعالى مثلا من الأدلة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمرك بطاعة الرسول، سورة المائدة الآية 92. ولا ريب أن الجمع بين الطاعتين يدل على أن اتباع القرآن واجب واتباع السنة واجب. ثانيا أن الله جل وعلا وصف السنة بأنها وحي، إذ كما أن القرآن وحي فالسنة وحي، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سورة النجم. أدلة أيضا كثيرة، ذكر الشارح الحديث الذي ذكرته من قبل، قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ما أحله القرآن فأحلوه وما حرمه فحرموه. فهذا الحديث دليل على حجية السنة من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت مماثلة السنة للقرآن، قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ولا مماثل للقرآن إلا السنة. وجه الدلالة الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من فرق بين القرآن والسنة بواسطة المثل الذي ضربه ألا يوشك رجل، فهذا دليل على أن من فرق بين القرآن والسنة فهو على باطل. وكما علمنا أننا في حاجة الناس إلى السنة حتى نتعرف على كيفية العبادة الصحيحة. بهذا القدر إخوتاه أكتفي، فقد وصلنا إلى مسألة هامة تتعلق بالقرآن والسنة بعنوان أدلة الكتاب والسنة، أي الحديث عن النص والظاهر، النص والظاهر. وهذه مسألة من الأهمية المكان، إن قدر بقاء المكان اللقاء الواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.